ولو رجعت المال الذي كانت لا تعرف انما ظهرت ما يجوز. إذا كانت تظن أنها طاهرة ما في شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أنس رضي الله عنه: خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
ألا فعلت كذا. ألا فعلت كذا.
ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. ومن صفته في التوراة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المختار، ليس بفظ ولا غليظ ولا شخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويشفح. وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه ومن فارقه بحاجة صابرة حتى
يقي. بس الوقوف عند من لقيه ومن فارقه كلام مستأنف.
نعم.
ومن فارقه بحاجة هذا كلام مستأنف. وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه، بس ومن فارقه بحاجة صابره.
وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه ومن فارقه بحاجة صابرة حتى
صابره
يقوم.
صابره صابر. بمعنى صبر عين حتى يكون هو المنصرف.
ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. وما أخذ أحد بيده فأرسل يده حتى يرسلها الآخذ. وكان يجلس حتى ينتهي به المجلس. وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. وكان طويل السكوت، فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم. وكان يعفو مع القدرة ولا يواجه أحدا بما يكره. وكان أصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وكان أشجع الناس. قال بعض أصحابه: كان إذا احمرت الحدق كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من القوم. وكان أزهر اللون ولم يكن بالآدم. وكان رجل الشعر ليس بالسبط ولا الجعد القطط. وكان شعره إلى شحمة أذنه. وكان واسع الجبهة أزج الحواجب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، أقنى العرنين، سهل الخدين، كث اللحية، كأن عنقه جيد دمية، عريض الصدر، سواء البطن بالصدر، رحب الراحة، طويل الزندين، كفه ألين من الحرير صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وقال أنس رضي الله عنه خدمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. الكلام في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض صفاته الخلقية ختم بها المصنف كلامه في ربع العادات المتعلق بما ينبغي أن يكون عليه المسلم في عاداته وفي تعاملاته وعلاقاته في أمور الأخوة وغيرها مما سبق تفصيله، ختمها ببيان شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي هي محط الأسوة ومحل القدوة، وهي الغاية في الكمال وغاية ما يتطلع عليه أصحاب الهمم العالية ممن يريد أن يسمو بخلقه ويترفع بمسلكه. فسبق جملة من محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وصفاته، وهذا جزء أيضا مكمل لها، منها قول أنس هذا مما يبين كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من هو قريب منه من الأهل والخدم. فأنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما، خدمه 10 سنين يعني إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا خويدمك أنس. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وفي سفره، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة وطول العمر وإكثار النسل، وكان ذلك كله تحقق في حق أنس رضي الله عنه. وكما هو معلوم كان هو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ملازمته له. فكان مما يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني لم يعبس عليه الصلاة والسلام ولم يتأفف، مع أن الشأن الإنسان إذا كان عنده إنسان ملازم له أنه ترتفع الكلفة وأنه قد يرفع الصوت عليه، بل قد يكون الأمر أكثر من رفع الصوت، إما بمس أن يمسه بأذى ونضربه ونحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأولى الذي لا ينتصر لنفسه قط ولا يهتم بشيء الذي يخص نفسه، سواء فيما يتعلق بمطعم أو مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك، وإنما كان همه الدعوة وهمه البلاغ وكان همه أن يبلغ كلمة الله عز وجل. فأنس رضي الله عنه يقول: ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أف قط، يعني أي كلمة تبرم ما أبداها النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، يعني ما في شيء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب فيه أو لم يأمره أن يفعله، لكنه ما قال لما فعلته، ما دام أمور تتعلق بنفسه لا يهتم بها عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يكترث، لا أنه بمعنى يهمل نفسه، إنما الشيء إذا حدث على نحو ما يريد فذلك المطلوب، وإذا لم يحدث لم يغضب، هذا هو المقصود. ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا، يعني كان إذا كان أمره بشيء ثم لم ينفذه ما كان يلومه ولا يعاتبه عليه الصلاة والسلام. ومن صفته في التوراة، من نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة مما هو وصل إلينا بطريق ثابت: محمد رسول الله، عبدي المختار، يعني المصطفى، والله عز وجل قد اصطفاه واجتباه. ليس بفظ ولا غليظ، يعني في خلقه عليه الصلاة والسلام وفي تعامله ليس بفظ، يعني ليس بغليظ الكلام ولا غليظ التعامل، لا في نظراته ولا في ألفاظه عليه الصلاة والسلام، ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، يعني كثير الكلام ورفع الصوت وما يجري عادة ممن يعايش الأسواق ويعايش الناس، إما أن يرتفع صوته وإما أن يكون ذا لسان طويل أو نحو ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يجزي السيئة بالسيئة، إن علم لا يرد، وإن كان مجازات السيئة بالسيئة هذا عدل، مجازات السيئة بالسيئة عدل، حينما من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه أكبر من ذلك، فكان لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكان من خلقه عليه السلام أنه يبدأ بالسلام من لقيه، ولا شك أن هذا غاية النبل وغاية التواضع حينما تبدأ بالسلام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب لنا الأدب وبين الحقوق بحيث إن الماشي يسلم على الجالس والراكب يسلم على الماشي وهكذا، لكن أن تبدأ بالسلام هذا أفضل، وإلا التزام هذا هو في حال أداء الحقوق، لكن أن تتنازل عن حقك وتبادر الناس بالأمر هذا غاية النبل وغاية الخلق وغاية التسامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسلام من لقيه، ولا أدري كيف نتصور إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القمة وفي هذا الموقع وهو القدوة الأولى والأسوة، ثم هو الذي يبدأ السلام، مع أن الناس كما تعلمون وكما سوف يأتي، كيف تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة وهو الذي عاش بين أصحابه العظيم المكرم المبجل والمقدم، ومع هذا هو الذي يبدأ بالسلام ويصافح الأطفال ونحو ذلك؟ هذا ما أدري كيف يتصور الإنسان هذا الخلق النبيل. فكونه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الأعلى ومع هذا هو الذي يبدأ بالسلام، فمن هنا كان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه. ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، بمعنى إذا احتاجه أحد من الرجال أو من النساء وراد أن يكلمه أو يناقشه أو يحاوره يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث حتى يقضي هذا الرجل حاجته، مع أنه كما قلت تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم وهو كبير القوم وهو العالي في القوم، ومع هذا هو الذي ينتظر حتى يقضي صاحب الحاجة حاجته، سواء كان رجل أو امرأة، وكما تعلمون أن المرأة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتتنحى به وتحدثه عما تريد ولا ينصرف حتى تنتهي. ومن فارقه بحاجة، وإن كان العبارة قد يكون فيها نوع من الخلل إلى حد ما، لكن معناها ظهر كما قلنا، صابره حتى يكون هو المنصرف، يعني صاحب الحاجة هو الذي ينصرف أولا. وكذلك من سلم عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق يده، إنما المسلم هو الذي حتى يكون المسلم هو الذي يترك يده، ولا شك أن هذا غاية الصبر وغاية الحلم وغاية الأدب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، ومن هنا أيضا قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وما أخذ أحد يده فأرسل يده حتى يوصلها الآخر، كما قلنا قبل قليل، يعني إذا سلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه لحاجة أو احتاج إلى أن يمس يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي هو الذي يسحب يده أو هو الذي يطلقها، كان الآخر هو الذي حتى يوصلها، من قمة الخلق والتواضع الحرص على حوائج الناس وعلى تأديب الناس وتعليم الناس بالفعل قبل القول. وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم، يجلس حيث ينتهي به المجلس، مع أن محله هو الصدارة، محل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدارة، لكنه إذا جاء وقومه جالسون يبدو أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتميز بمكان خاص، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه، إذا جلس لا يرى لا يعرف، الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من هو، لأنه غير متميز لا بلباس ولا بأي نوع من التمييز. ولهذا تعرفون حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله أهل المدينة كانوا يسلمون على أبي بكر، لا يعرفون النبي، يظنون أنه أن النبي هو أبو بكر، مما يدل على أنه لا يتميز بشيء عليه الصلاة والسلام، لا بلباس ولا بهيئة ولا بمركوب ولا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان طويل السكوت، فإذا تكلم لم يسرد كلامه، يعني كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا إذا كان ثمة حاجة للكلام. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثه مترسلا، بمعنى أنه يتكلم بهدوء ويخرج الكلمات، حتى تقول عائشة رضي الله عنها أو يقول السامع: حتى لو شئت أن تعد كلماته لعددتها. وكان أيضا يكرر الكلام ثلاث مرات، أولا هو المبلغ عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه هذا من الأدب، لا يتكلم الإنسان كلام متعجل، وإن كان لا شك أن الناس تختلف في طريقة الإلقاء والكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة. فكان يترسل في الكلام، يعني يتكلم بتؤدة وبهدوء، وكان أيضا يكرر الكلام ثلاثا. وكان يعفو مع القدرة عليه الصلاة والسلام. وتعرفون قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وكان معلقا سيفه على الشجرة، فأتى الأعرابي وأخذ السيف فقال: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فروي أنه سقط السيف من يده أو نحو ذلك، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يمنعك مني يا أعرابي؟ قال: لا أحد. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الأعرابي إلا أن أسلم وقال لقومه: جئتكم من عندي خير الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يعفو مع القدرة، وكذلك أيضا في قمة النصر ونشوة النصر حينما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وقال لقريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم ابن كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولا يواجه أحدا بما يكره، كان مؤدبا عليه الصلاة والسلام، لا في كلام وفي لفظ، لا يواجه أحدا بما يكره. وكان أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، كل ذلك محفوظ من سيرته وعليه الدلائل والنصوص في صدق لهجته عليه الصلاة والسلام. وكان حتى في المزح لا إذا مزح لا يقول إلا حقا، وأوفاهم ذمة، بمعنى أنه إذا التزم لأحد لا يخفر ذمته البتة مهما كان ومهما صدر من المخالف. وألينهم عريكة، معنى لين المعشر ولين الطبيعة ولين وسهل في الحديث وسهل في التعامل كما مر معنا. وأكرمهم عشرة، كان كريما عليه الصلاة والسلام، وسواء في المعاشرة من حيث الحديث ومن حيث التعامل أو حتى من حيث البذل والسخاء، حتى يقول القائل في صفة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
ومن رآه بديهة هابه، فهو مهيب لأدبه. وأي إنسان يلتزم بالأدب يهاب، وأي إنسان يحترم الناس يهاب. لا تظن أنك إذا تواضعت أنك كما يقال تفقد شخصيتك، أبدا. الناس تحترم المتواضع وتحترم الذي يقدر الناس وتحترم المؤدب، ولو مزحت معه، ولو بدا نوع من المباسطة، لكن المباسطة شيء والهيبة التي في القلوب شيء آخر. أحيانا بعض الكبراء أو بعض المتكبرين قد الناس تبدي وجوما وسكونا، لكن لا يعني هذا مهابة ولا يعني احتراما. لكن من رزقه الله خلقا وتدينا وحبا للناس وتواضعا، مهما كان يضع الله في قلبه من المهابة. إضافة إلى أن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم هيبة حب، وليس هيبة خوف من جبار متسلط أو متكبر. ولهذا أحيانا بعض الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يعرفونه، ويحس عليه الصلاة والسلام منهم أنهم هابوه وأنهم أصابهم شيء من الوجل، يقول: هون على نفسك، فإنما أنا ابن امرأة من مكة، ابن امرأة تأكل القديد بمكة. ولهذا من رآه بديهة هابه، ومن خلطه معرفة أحبه. بمعنى إذا عاشره المعاشر فيعجز قلبه إلا أن يحبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا حينما تتأمل الدعوة في أولها، وهذه قضية دقيقة، يعني قد يقول قائل في المدينة مثلا وبعد عزاز الله عز وجل دينه وتمكينه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة الإسلامية في المدينة، هذا شيء يعني. لكن حينما تتأمل الدعوة في مكة في حال ضعفها، تبعه فئة من كبراء القوم كأبي بكر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف، تبعوه. كيف تبعوه مع أنه كان فقير وكان ضعيف، ليس عنده قوة؟ لا يقول إلا: لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ويقول: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ومع هذا يتبعونه، ليسوا بحاجة. فلماذا تبعوه؟ تبعوه لأنه رأوا الصدق فيه، عرفوا سيرته من المهد إلى الأربعين كله أمانة وطهر ونقاء. فهؤلاء العلية من القوم، وهؤلاء الكبراء من القوم، ما كانوا قلة وكانوا سادة وصناديد، فتبعوه لا يرجون، ليس عندهم مال يوزع، وحالة الضعف في مكة كما قلنا، إنما تبعوه لما علموا وعرفوا من صدقه. ولهذا من عرفه من قرب أحبه. هؤلاء فئة، فئة الضعاف مستضعفون، أيضا تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غير قادر على أن يحميهم، نالهم من العذاب ما لا، ونالهم من الأذى، بل حتى بذلوا أنفسهم وتركوا أهلهم وأوطانهم. لماذا؟ لأنهم أدركوا صدقه عليه الصلاة والسلام، ورأوا المعجزات على يديه عليه الصلاة والسلام، مع أنه كما قلنا غير قادر على أن يحميهم الحماية المادية والجسدية، بل كان كما قلنا يقول: لا أملك لكم نفعا ولا ضر، ويقول: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ومع هذا تحمل الناس ما تحملوا من مستضعفي المؤمنين في مكة. مما يدل على أولا صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وعلى ما أدركه هؤلاء المؤمنون الصادقون من 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 حسن مسلكه وصدقه في تبليغه عن ربه. ولهذا من خالطه معرفة أحبه، رأوا الصدق، رأوا الأمانة، الورع، الخلق، النزاهة في العرض، النزاهة في المال، نزاهة اليد، وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. يعني الأحاديث المباحة لا يترفع عنها، وكان لا يكثر منها، بمعنى ليست هي همه، إنما ليس من الدين أن يكون الملتزم والمتدين عابسا، أو أنه لا يخوض في الأحاديث المباحة. الصحابة كانوا يمزحون، بل حتى كانوا يترامون بقشور البطيخ ونحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، فلا يظن ظان أن الدين يعني العبوس ويعني تقطيب الجبين، ولا يظن ظان أن الهيبة والشخصية وأن الإنسان لا يتحدث مع إخوانه ولا مع أصحابه، أو أنه أيضا لا يخص الحديث إلا لفئة من الفئات. بعض الصالحين وفقهم الله تجده لا يتحدث إلا مع فئة معينة، بل أحيانا قد يتحدث مع أصدقائه لكن لا يتحدث مع أولاده ولا مع أمه وأبيه ولا مع أقاربه، بينما حقه أن يكون مع كل المسلمين لينا، وأن يكون هاديا ومؤدبا. وإنك لا شك أن يتختلف الحديث مع الأغرام غير الحديث مع الأصحاب، لكن مهما كان يكون قلبك ممتلئا حبا لكل مسلم، ورغبة في أن تقدم ما تستطيع، وأن تتقبل منه ما تستطيع، وتتعامل مع كل مسلم. ومن هنا كان حقا على كل مسلم أن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته مع الأعرابي، سيرته مع الصديق، سيرته مع القريب، سيرته مع الغريب، سيرته مع الكافر، سيرته مع المؤمن، سيرته مع الجاهل، مع المتعلم، مع الغني، مع الفقير، كل ذلك محفوظ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أشجع الناس، قال بعض أصحابه: كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان قويا عليه الصلاة والسلام وشجاعا في الحروب، وكانت الشجاعة لا شك أنها يعني أمر قد لا يكون كله يأتي بالكسب، وإنما يختلف الناس شجاعة وجبنا وخورا وخوفا وقوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصفات أكملها وأعلاها. ولهذا لما سمع شيء مخيف بالمدينة وأراد فزع المدينة، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمهم ورجع إليهم وتلمس الخبر هو بنفسه قبلهم، ثم رجع إليهم وقال: لن تراعوا. فكان هو المبادر للحماية وللنظر في هذا الشيء المفزع. وكذلك موقفه في حنين كما هو معلوم، صبر والتف الناس حوله حينما قال: نادى العباس أهل الشجرة. ولهذا يقول بعض الصحابة: كان إذا احمرت الحدق، بمعنى أنه اشتد الوطيس وتحمر العيون واشتد البأس وحمي الوطيس، يقول: اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوته وصبره وشجاعته عليه الصلاة والسلام. أما صفاته الخلقية فلم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من القوم، هذا هيئته وصفة جسده وصفة خلقه، ما سبق كان من خلقه. لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، بل كان ربعة في القوم، يعني متوسط الطول عليه الصلاة والسلام. وكان أزهر اللون، أزهر يعني أبيض عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس أبهق أو أنهق بمعنى أنه بياض غير محمول، لا، بياض مشرب بحمرة. ولهذا قال: ولم يكن بالآدم، يعني لم يكن شديد السمرة، الآدم هو الأسمر شديد السمرة. وكان رجل الشعر، ليس بالسبط ولا الجعد القطط، يعني ليس مسترسل ولا هو بالجعد، وإنما وسط بين هذا وهذا، وهذا هو الشعر المحمود. وإن كان كله طبعا هذا خلق الله عز وجل، ليس لأحد فيه تصرف، لكن لا شك أن الله عز وجل فاوت بين الناس في جمالهم وفي كثير من صفاتهم الخلقية، سواء في الأنف أو في الفم أو في الأعين أو في الشعر ونحو ذلك. لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو من الجمال، وكان شعره إلى شحمة أذنه. طبعا شعره كان متردد عليه الصلاة والسلام، مرة يصل إلى الكتف وأحيانا إلى شحمة الأذن، وكان أحيانا يفرقه وأحيانا يظفره، وكان يفرق الشعر. ولهذا كانت تقول عائشة: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفرقه على الجهتين، وكان يوصله إلى كتفه وقد إلى شحمة أذنه، وكان بين الجمة، فيكثر أحيانا ويقصر أحيانا، وكان أيضا يهتم به عليه الصلاة والسلام، كان يرجله، يعني يرجل شعره معناه يمشطه، وكان يدهنه عليه الصلاة والسلام ويهتم به. ولهذا كان الإمام أحمد كان يحلق رأسه، فقيل له في ذلك قال: إن للشعر مؤونة، ولو قدرنا على ذلك لاتخذناه، بمعنى أنه يشغله في